الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في الآيات الكريمة من سورة الأعراف، وهذه الآية 55 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وعدد هؤلاء كم؟ كما قال الله: واختار موسى قومه، يعني من قومه 70. فلما حضروه بدل من أن يعتذروا قالوا: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. فأخذتهم الرجفة، وهي في اللغة الزلزلة الشديدة، وقيل إنهم زلزلوا حتى ماتوا ثم أحياهم الله لما دعا موسى. لما رأى موسى عليه السلام أخذ الرجفة لهم قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قاله عليه الصلاة والسلام تحسرا وتلهفا، يعني من قبل خروجنا أو من قبل هذا الميقات أو من قبل أن تبتليهم بما استوجبوا به الرجفة وإياي. فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني أني دعوت عليهم ولا جاءهم شيء من قبلي. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قبل الحادثة هذه. ثم تضرع إلى ربه فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني به ما صدر من بني إسرائيل من سؤالهم الرؤية ومن قولهم لن نصبر على طعام واحد، أو بسبب عبادة من عبدوا العجل. أتهلكنا، الهمزة هنا، قال المبرد، طبعا هو لا شك إن هذا استفهام، لكن يقول المبرد هذا استفهام استعطاف، استفهام استعطاف، أي لا تهلكنا. وقيل هو استفهام بمعنى الجحد، أي لست تفعل ذلك، قاله ابن الأنباري، أي لست تفعل ذلك، أي لإنكار وقوع الهلاك ثقة بلطف الله تعالى. يعني كأن موسى عليه السلام يستنكر أبدا ويجحد أن الله يهلكه بما فعل السفهاء، اعتمادا على لطف الله عز وجل وما عوده من رحمته ومغفرته وعفوه. وهذا الذي جعل المبرد يقول هذا استفهام استعطاف، أي لا تهلكنا. وقيل إنه استفهام بمعنى الجحد، أي لست تفعل ذلك لإنكار وقوع الهلاك ثقة بلطف الله تعالى ورحمته. الحاصل أن موضع العبرة من هذه القصة هو التوقي من غضب الله عز وجل وخوف بطشه، وبيان مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام من الخشية لله تبارك وتعالى. فقد خشي موسى عليه الصلاة والسلام أن تكون تلك الرجفة إمارة غضب ومقدمة إهلاك، عقوبة على عبادة قومه العجل، فلذلك قال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل، وسمي شركهم سفها لأنه شرك مشوب بخسة عقل، إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلها لهم. وكل من اجترى على الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد فهو سفيه، ليس له عقل كامل يردع عن هذه الجرأة على الله عز وجل. تأملوا في أحوال بعض المنافقين والملحدين الذين يقولون شعرا ونثرا في هذا الزمن وفي غيره، وكل جرأة على الله، هؤلاء من أسفه الناس، لأن الذي يتجرأ على الله عز وجل بقول أو فعل أو اعتقاد فهو سفيه، لو كان له عقل يردعه لخشي جبروت الله عز وجل وبطشه قال عز وجل إن بطش ربك لشديد، وقال عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين، وقال كما سيأتي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، فالأمر أمرك والحكم لك جل وعلا، فلا راد لما قضيت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، وهم الذين أصابتهم الفتنة، وتهدي من تشاء وهم الذين اعتصموا بك وحدك واستمسكوا بدينهم وثبتوا عليه، أنت ولينا أنت ناصرنا، كما قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أنت ولينا فاغفر لنا فاستر علينا ذنوبنا بترك عقابنا عليها، وارحمنا تعطف علينا برحمتك، قدم المغفرة هنا على الرحمة، لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة منه سبحانه وتعالى، ولهذا قال وأنت خير الغافرين، الذي يغفر كثيرا فهو خير من صفح عن جرم وستر على ذنب، وأنت خير الغافرين الذي يغفر كثيرا فهو خير من صفح عن جرم وستر على ذنب. ثم تمم موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه لربه بقوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني اجعلنا ممن كتبت له في هذه الدنيا حسنة، وهي الصالحات من الأعمال، ويدخل في هذا كل علم نافع ورزق واسع وعمل صالح. ولهذا من أجمع الدعوات التي يلهج بها المؤمنون والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه الدعوة تجمع لك أيها المسلم ولك أيتها المسلمة خير الدنيا والآخرة، كما قال أنس في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي من أدعية القرآن أيضا. وفي الآخرة حسنة يعني اجعلنا ممن كتبت لهم المغفرة من ذنوبهم فحصلوا على ثواب الجنة ونعيمها. إنا هدنا إليك، هدنا أي رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. إنا هدنا إليك أي رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. وهذه من الأسباب تسميتهم باليهود، تسمية بني إسرائيل باليهود في بعض الأقوال. إنا هدنا إليك رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. قال الله عز وجل جوابا لكلامي ودعائي من؟ موسى عليه السلام. وهذا دليل على عناية الله بموسى وبيان فضيلة موسى، فإن دعاءه أجابه الله، يعني كأنه يخاطب ربه، فمن كرامة موسى على الله أنه أجاب خطاب موسى، رد الخطاب إليه، جاوب موسى لما قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء، عذابي مثل الرجفة وغيرها أصيب به من أشاء من المستحقين له، ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فما من مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله عز وجل، وغمره فضله وإحسانه، لكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة لا تكون لكل أحد، إنما تكون فقط لمن؟ للمؤمنين. ولهذا قال الله: فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الذنوب صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة الواجبة لمستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون، يصدقون بها ويعملون بمقتضاها، يصدقون بها ويعملون بمقتضاها. ومن ذلك اتباع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي المكي صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب على من علم بإرسال الله له أو أدركه أن يتبعه وأن يؤمن به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالآن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن، لا عذر لأحد من اليهود والنصارى المسمين بأهل الكتاب، لا عذر لهم في ذلك. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال في سورة البقرة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا احتراز في الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، احتراز عن سائر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أي محمد هو المقصود بهذه الأوصاف. وقد جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، المقصود بهم العرب، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يتوفاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا من اللي رواه؟ هذا رواه، أخرجه البخاري في الصحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ في التوراة. الرسول النبي الأمي نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب وهم العرب، أو نسبة إلى الأم، والمعنى أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك، أو نسبة إلى أم القرى وهي مكة. طيب، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكن الأمية فيه وصف كمال مع أنها في غيره وصف نقص، سبحان الله. الأمية في الرسول عليه الصلاة والسلام وصف كمال، مع أن الأمية في غير الرسول عليه الصلاة والسلام وصف نقص. لما؟ لأنه لم يحصل علمه من بشر عليه الصلاة والسلام، علمه إلهي. أين؟ فعلمه وكماله إلهي من ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلم يحصل علمه من بشر، ما له اسناد، ما له شيوخ من البشر، واستاذه جبريل عليه السلام، ومعلمه رب العالمين، فأكرم بهذا شرفا وفضلا ومنزلة ومكانة. هو معلم العلماء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يكتب ويقرأ قالوا نعم، ومع ذلك ما سلم منهم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند الصفا إلى رجل أعجمي رومي يدعوه إلى الإسلام، فقالوا هذا الرجل هذا الرومي أعطاه بعض المعلومات وجاء بهذا القرآن. قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف؟ ثم قال إن الذين لا يؤمنوا بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. الذي يجدونه، يعني اليهود والنصارى يجدون صفته ويجدونه باسمه محمد وأحمد، كما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. يأمرهم بالمعروف، والمعروف ما عرف حسنه ونفعه وصلاحه، والمنكر عكسه ما عرف قبحه في العقول والفطر. ويحل لهم الطيبات أي المستلذات من المطاعم والمشارب والمناكح التي حرمت عليهم لمعاصيهم، ويحرم عليهم الخبائث أي المستخبثات التي كانوا يتناولونها ويفعلونها من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير والسماحة، كما جاء في الحديث الذي جاء من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعثت بالحنيفية السمحة. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو سما وما جعل عليكم في الدين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام لأميريه معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، لكن هذه الأمة الله جل وعلا وضع عنهم الآصار والأغلال والشدائد، وسع على هذه الأمة أمورها وسهلها عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني كانت الأمم السابقة ما عندهم إلا القصاص أو العفو، بينما هذه الأمة عندهم القصاص أو العفو أو الدية. كانت الأمم السابقة إذا حصل أن وقعت النجاسة على ثوب أحدهم قرضه بالمقراض بالمقص، هذه الأمة يغسل ينتهي الأمر. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن مخصصة في بيعهم وكنائسهم وأماكن عبادتهم، هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. كانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، إذا غنموا من عدوهم غنيمة جمعوها في مكان واحد وابتعدوا عنها فجاءت نار من السماء وأحرقتها، وهذا علامة أن الله تقبلها منهم، فعلم الله ضعفنا فطيب الغنائم لنا. إلى غير ذلك من الشرائع الكثيرة التي فيها تيسير وتخفيف على هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. ويضع عنهم إصرهم. الإصر الثقل، فإن بني إسرائيل كان قد أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع عنهم بمحمد عليه الصلاة والسلام ذلك العهد وثقل تلك الأعمال. والإصر أيضا يطلق على العهد، وقد جمعت هذه الآية كلا المعنيين. قال تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي. والأغلال التي كانت عليهم، يعني ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم، والأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوا بها، كترك الاشتغال يوم السبت، ترك الأعمال، فإنهم محرم عليهم أن يعملوا يوم السبت. وقد ورد أن موسى رأى رجلا يعمل يوم السبت فقتله، ولم يكن فيهم كما أسلفت الدية، فكانت في هذه الأمة ولله الحمد والمنة. أيضا أمروا بقتل أنفسهم لقبول توبتهم، بينما هذا لا يوجد في هذه الأمة. فالأعمال الشاقة، التكاليف، رفعت عن هذه الأمة. فالذين آمنوا به، أي بالنبي محمد الأمي عليه الصلاة والسلام، وعزروه، يعني عظموه ووقروه، ونصروه على أعدائه فمنعوهم عنه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، أولئك هم المفلحون. وهذه إشارة إلى المتصفين بهذه الأوصاف، هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفائزون بالخير والفلاح في الدنيا والآخرة، الناجون من شرور الدنيا والآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الناس. وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وهو المبعوث إلى الناس أجمعين. وفي هذا رد على اليهود ووعظ لهم، حيث جحدوا نبوته وزعموا أنه لا رسول بعد موسى. فجاءت هذه الآية في وسط قصة موسى عليه السلام مع قومه، لتذكيرهم. تذكير من؟ تذكير اليهود الذين كانوا موجودين في عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي له ملك السماوات والأرض، رب العالمين جل وعلا يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والشرعية الدينية وغيرها، يتصرف فيهما جل وعلا بحكمة، ومن ذلك أنه أرسل رسولا عظيما وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادة الله إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم الذين بيّنوا للناس كيفية عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني كتبه التي أنزل كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، واتبعوه، يعني أسلكوا طريقه واقتفوا أثره، أسلكوا طريقه واقتفوا أثره، واتبعوه، أي أسلكوا طريقه واقتفوا أثره، لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى الحق. ثم خصص الله عز وجل ظاهر العموم في قوله: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، خص قوما فقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا تخصيص لظاهر العموم في الآية في قوله واتخذ قوم موسى، قصد به الاحتراس لئلا يتوهم أحد أن ذلك قد عمله جميع قوم موسى، ولأنه سبحانه وتعالى قد ذكر فيما سبق جملة من معايبهم المنافية للكمال المناقضة للهداية، فلربما توهم أحد أن هذا يعمهم جميعا كلهم. فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن منهم طائفة مستقيمة، ومن قوم موسى أمة أي طائفة يهدون بالحق، أي يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق. وهذا المنهج القرآني الفريد يعطينا نحن أيضا أدبا وإرشادا، أننا يجب ألا نعمم على الناس الأحكام، فإنه يوجد من الناس من إذا قيل له أهل البلد الفلاني قال هؤلاء كلهم كذا وكذا، وإذا قيل الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية قال كلهم كذا وكذا، وهذا خطأ. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية منبهنا إلى هذا الأدب وهذا الخلق، إنك لا تعمم على الناس الأحكام عند اليقين. إذا تيقنت أن جميع أهل هذه القرية أو أن جميع هذه الطائفة كلهم كذا، نعم، لكن إذا كنت لا تعلم، فالله قال ومن قوم موسى، مع هذه المخازي والمعايب، أرنا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك يقول الله ومن قوم موسى أمة جماعة طائفة يهدون بالحق، يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق، وبه يعني بالحق يعدلون بين الناس في الحكم. وقيل هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وبه يعدلون، أي وبالحق يعطون ويأخذون وينصفون من أنفسهم فلا يجرون. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وكذلك قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يقول الله تبارك وتعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل، فهم كانوا منتسبين إلى أسباط إسحاق، ولكنهم لم يكونوا مقسمين إلى عشائر لما كانوا في مصر، ولهذا لما اجتازوا البحر حصل التقسيم قبل انفجار العيون، وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة سورة الأعراف، لقوله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. لئلا يحصل التزاحم على الماء ولئلا يلحق الضرر بالضعفاء، فذكر تعالى أنه فرقهم فجعلهم قبائل شتى، اثنتي عشرة قبيلة، كل سبط معروف على انفراده، لكل سبط نقيب وهو الرئيس. فالله تعالى هنا يذكر أنه قطعهم فرقهم وميزهم، فيرجع أمر كل سبط إلى رئيسه. وفي هذا فوائد: من الفوائد ليخف الأمر على موسى عليه السلام إذا أرادوا أن يناقشوا بشيء أو يبلغهم بشيء، يبلغ رئيس كل سبط كل مجموعة ثم هو يبلغ الباقين. الأمر الثاني والفائدة الثانية لئلا يحصل كما أسلفت آنفا تزاحم منهم على الماء، قد علم كل أناس مشربهم، يرد السبط الفلاني والقبيلة الفلانية إذا انتهى وارتووا من الماء تأتي الذين بعده وهكذا الذين يلونهم حتى يتم العدد. ومن الفوائد لئلا يتحاسدوا فيقع الهرج، ولهذا فجر الله لهم 12 عينا لئلا أيضا يتنازعوا ويحصل اقتتال، وجعل لكل سبط نقيبا ورئيسا يرجعون إليه وهو بطريقته الخاصة يتفاهم مع موسى. فهذا من جملة النعم، وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة البقرة، لكن التي في سورة البقرة مدنية والتي في سورة الأعراف مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم في هذه السورة وقطعناه 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قوم أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست من 12 عينا. وأما في سورة البقرة فيها مدنية، فلهذا كان الخطاب متوجها إليهم مباشرة، لأن اليهود اللي هم أحفاد هؤلاء كانوا في المدينة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله أوحينا إلى موسى يعني حين استسقوا موسى من العطش وغور الماء لما كانوا في التيه، قال الله تعالى في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض المفسدين. هنا في سورة الأعراف وهي مكية يعني نزلت أولا، قال الله فانبجست، وفي سورة البقرة وهي مدنية نزلت بعد الأعراف يعني نزلت بعد الهجرة، قال الله فانفجرت. وقولهم بجست هنا يعني انصبت، إلا أن الانبجاس أقل من الانفجار. الانبجاس تبدو العين الماء قليلة جدا حتى تكثر شيئا فشيئا فتنفجر بالماء. قال أبو عمرو بن العلاء فانبجست عرقت وهو الانبجاس، ثم انفجرت كما في سورة البقرة. وقال ابن كثير ما معناه، أخبر الله في سورة الأعراف عن العيون بقوله فانبجست وهو أول الانفجار، وأخبر في سورة البقرة وهي مدنية بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكره هنا. فهذه العين أول ما بدأت انبجست يعني صارت تصب قليلا قليلا، ثم انفجرت فأخبر الله عن بداية أمرها وأخبر الله عن نهاية أمرها. وقوله أن اضرب بعصاك الحجر يحتمل أنه أراد حجرا معينا، كما قيل أنه يحمل معهم حجر إذا نزلوا في مكان، هذا الحجر يحمل معهم ثم يضربه موسى فتنفجر من العيون كما روي عن ابن عباس، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر إن كان. وهذه من الآيات التي أيضا والنعم التي أعطاها الله تعالى لموسى وقومه. وهذه العيون على عدد أسباط بني إسرائيل، لكل سبط منهم عينا قد عرفوها، والأسباط أولاد الأولاد، وكانوا 12 قبيلة من 12 ولدا من ولد يعقوب عليه السلام. فانبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. وليس هذا فحسب، بل قال الله وظللنا عليهم الغمام. والغمام جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها. والغمام هو السحاب الأبيض، وظللنا عليهم الغمام أي السحاب الأبيض، لما كانوا في التيه، فجعله الله ظليلا عليهم يقيهم حر الشمس، وهذا أيضا من جملة النعم، جعله الله ظليلا عليهم يقيهم حر الشمس. وليس هذا فحسب، بل وأنزلنا عليهم المن والسلوى. والمن عبارات المفسرين رحمهم الله تعالى في شرحه متقاربة، فمنهم من فسر المن بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، منهم من فسر المن بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب. قال الحافظ ابن كثير والله أعلم أن المن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، صار نوعا آخر. ولكن ليس هو المراد من الآية وحده، والدليل على ذلك أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، يعني من وجع العين. الكمأة من المن يعني من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. الكمأة معروف، الفقع، يسمونها الناس الفقع، جدري الأرض، لأنه يأخذه الإنسان بلا تعب ولا كلفة، يجده في الأرض فيلتقطه. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. السلوى لحم طير من أحسن أنواع الطيور، وهذا من النعم أيضا، كانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشيا. قال علي بن طلحة عن ابن عباس السلوى طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه. فجمع الله لبني إسرائيل بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم براحة وطمأنينة، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا أمر إباحة وإرشاد وامتنان. قال الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حيث فوتوها كل خير وعرضوها للعذاب، وخالفوا وكفروا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات. ومنها هنا يتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم في صبرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، في حربه وسلمه، وصبرهم على الشدة وثباتهم وعدم تعنتهم كما كانوا معه في غزواته وأسفاره. يأتون إليه ويقول يا رسول الله عطشنا، فادعوا الله أن يسقينا، فادعوا الله فيسقيهم، ما يتعنتون. ومع ذلك كانوا من أشكر الناس لله رضي الله عنهم وأرضاهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء شاهدوا من الآيات العجيبة والعبر، ومع ذلك يوجد تعنت. قال الله تعالى واذكر يا محمد من أخطاء هؤلاء القوم وخلافهم وعصيانهم لنبي الله موسى وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. قولوا حطة، ادخلوا هذه القرية لبيت المقدس التي هي إرث لهم عن أبيهم إسرائيل، وقولوا حطة حطة عنا ذنوبنا، وقيل أمروا بكلمة إذا قالوها حط الله جل وعلا عنهم أو زارهم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني باب القرية، ساجدين أو خاضعين، أمروا أن يدخلوها بالتواضع، وكان ذلك شرطا في قبول فعلهم. لكن هل فعلوا؟ لا. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره، حبة في شعره، يعني سخرية، نوع من الاستهزاء. فالله تبارك وتعالى لما أنهم بدلوا وغيروا، لو قالوا حطة ودخلوا سجدا لغفرت ذنوبهم وخطاياهم، لكن لما نكلوا عاقبهم الله. فالله جل وعلا يقول لائما لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة، كما في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يقصدون العماليق الكفرة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما لهم فضل إذا خرج هؤلاء؟ معناه أنهم هم محتاجين الجهاد ولا شيء، نكلوا عن الجهاد. إلى أن قال موسى عليه السلام: ادخلوا عليهم الباب، مجرد دخول افعل السبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وانظر إلى وقاحتهم: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صاروا عقابا لهم، يدرون خلال 40 سنة ما يهتدون إلى بلد، وهم البلدان بجوارهم، لكن ضرب عليهم التيه كعقوبة لهم. إذن أمروا بدخول الأرض المقدسة فنكلوا، فلما نكلوا عن قتال الجبارين وضعفوا واستحسروا رماهم الله في التيه. قولوا سنزيد المحسنين، يعني سنزيدهم على المغفرة للخطايا بما نتفضل به عليهم من خير الدنيا والآخرة. فهل امتثلوا الأمر الإلهي؟ بل خالفوا، ما امتثلوا. قال الله: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق كما ذكر ابن كثير أنهم بدلوا أمر الله لهم بالخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم، من قبل أستاههم رافع رؤوسهم يزحفون على إلياتهم، وأمروا أن يقولوا حطة يعني يحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأ وقالوا حمطة في شعره. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وخروجهم عن طاعته، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال ها هنا: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. والرجز العذاب الشديد، إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية. وقد مر ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا لفظ مسلم. إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل كما في رواية أخرى. إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل الحديث. ثم قال الله تعالى في الآية 63 بعد 100: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهذا السياق بسط لقوله تعالى في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والذي يظهر والله أعلم أن اليهود بعض أهل العلم يرى أن هذه الآيات مدنية، يرى أنها نزلت بعد الهجرة لما كان اليهود اللي هم ثلاث طوائف بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير كانوا في المدينة يجحدون هذه القضية لأنها من مثالبهم ومخازيهم، سبة عليهم. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يقول: سل يا محمد هؤلاء اليهود المعاصرين لك، سؤال استعلام أم سؤال توبيخ وتقريع؟ توبيخ وتقريع، لأنه ليس بحاجة إليهم، هو يعلمه ربه جل وعلا. سلهم سؤال توبيخ وتقريع، وكان ذلك من علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أطلعه الله على هذا وأخبره بما كانوا يجحدونه من المخازي التي جرت لأسلافهم. وكان اليهود يكتمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم كما ذكرت آنفا. سألهم عن القرية، أي عن أهل القرية، قيل إن هذه القرية أيلة وتسمى اليوم العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء كما ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير. قيل إنها أيلة وتسمى العقبة، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر قرب شبه جزيرة سيناء. أيلة كذا. وقيل القرية طبرية، وقيل مقنع قاله قتاده وبعض المفسرين. ومقنع هذه غرب مكان، غرب مكان يسمى البدع في تبوك، والله أعلم ولا يهم. لو كان لنا فائدة، وهذه من قواعد التفسير المهمة، العلماء يقولون ما أبهم في القرآن فلا فائدة من بحثه، ما أبهم في القرآن من قواعد التفسير المهمة، لو كان فيها عبرة لقال الله قرية كذا وكذا، فما لنا. مثل أصحاب الكهف لون كلبهم ما لنا مصلحة، بعضهم فسرين قال لونه أصفر بعضهم قال أبيض، ما نستفيد شيء. فخذ أربعة من الطير تحديد الطيور هذه إنها كذا وكذا، ما نستفيد منه شيء، لأن هذا ربما يصرف الإنسان أيضا عن التدبر. فلهذا الله أبهم القرية فنحن نبهم كما أبهم الله، لكن لنعلم إنها كانت حاضرة البحر، كانت بقرب البحر ومشرفة على شاطئه، هذا اللي يهمنا. إذ يعدون في السبت، واعتداؤهم أن الله جل وعلا حرم عليهم صيد الحيتان فيه وأمرهم أن يعظموا السبت وأن يحترموه، فابتلاهم الله وامتحنهم في السبت. والسبت عالم لليوم الواقع بعد الجمعة، حرم عليهم العمل فيه الصيد. قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وقال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إن تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني كثيرة ظاهرة قريبة منهم، شارعة ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية. إذا صار يوم السبت ابتلاء امتحان من الله، اجتمعت الحيتان ظاهرة كثيرة قريبة التناول. أما يوم الأحد والجمعة فتختفي الحيتان، ما تصير مثل يوم السبت. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان الصحابة رضي الله عنهم محرمين يرون الظباء والأرانب قدامهم، تخاطم قدامهم، لكن مقيدين بالشرع، محرمين ما يقدرون، قيدهم الشرع. إذا حلوا يبحثون، ربما يجدون وربما يجدون، لكن الصحابة رضي الله عنهم ما اعتدوا كما اعتدى أصحاب السبت، بل كانوا من أعظم الناس طواعية لله ولرسوله، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي لا يفعلون السبت لا تأتيهم حيتانهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نشدد عليهم في العبادة ونختبرهم بما كانوا يفسقون بفسقهم عن طاعة الله عز وجل وخروجهم عنها. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا أن أهل هذه القرية صار الناس فيهم ثلاث فرق: فرقة أنكرت عليهم، وفرقة سكتت، وفرقة وفرقة فعلت المعصية. أهل هذه القرية هم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت وهم معظمهم، وفرقة نهت عن ذلك وأنكرت واعتزلتهم، أما الفرقة الثالثة فسكتت فلم تفعل، لم تصد يوم السبت ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا عقوبة الله إما بهلاك أو عذاب شديد. يعني يقول ما في فائدة تنصحونهم لما تنصحونهم، هؤلاء هلكا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد عليهم المنكرون وقالوا، قال الواعظون المنكرون: معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنعذر فيهم، ولعلهم يتقون، لعلهم بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين فيؤثر فيهم الوعظ واللوم. وهذا دليل على أن الإنسان، وهذه يعني أن الإنسان يذكر ويعظ وينصح إذا غلب على 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 ظنه أن الطرف الثاني المنصوح الموعوظ يستفيد، كما قال الله: فذكر إن نفعت الذكرى. يقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به، تركوا ما ذكروا به وأبوا قبول النصيحة واستمروا على غيهم واعتدائهم وصيدهم يوم السبت، أنجينا الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده، أن العقوبة إذا نزلت نجا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس، أي الشديد الموجع من البأس وهو الشدة، بعذاب بئيس أي شديد موجع من البأس وهو الشدة. وما حال الفرقة الثالثة؟ سكت عنهم. قال ابن كثير رحمه الله: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولم يرتكبوا عظيما فيذموا. فلما عتوا عما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني لما تكبروا واستمروا على هذا المنكر ولم يقبلوا نصح الناصحين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهذا أمر كوني يعني أو قدري، يسمى عند أهل البلاغة أمر تسخير وتكوين، والأمر الكوني لا يتخلف على حد قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي قلنا لهم كونوا قردة، فصاروا قردة بإذن الله في الحال، انقلبوا إلى قردة، صاروا من آدميين إلى قردة، وقردة خاسئين يعني صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير. طيب، هل لما صاروا قردة يمكن يتناسلون ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيح قال: إن الله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا. وهذا من كرامة الآدمي على الله، ماتوا في الحال، صاروا قردة ثم أهلكهم الله ولا صار لهم نسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.